الحادية عشرة ضحاً في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تطالب المجتمع الدولي بإدانة الحوادث الإرهابية الأخيرة في إيران لمنع المزيد من العنف. استشهاد 4 عسكريين جراء عدوان جوي صهيوني على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية من سوريا. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال لدى اقتحامها البلدة القديمة في نابلس بالضفة المحتلة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بصمت المجتمع الدولي إزاء الحوادث والهجمات الإرهابية في إيران، مطالبا إياه بإدارة هذه الهجمات لمنع المزيد من العنف. وأقلت الخارجية الإيرانية في بيان: لقد شاهد الشعب الإيراني والمجتمع الدولي أعمالا إجرامية لمجموعة إرهابيين أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء بينهم نساء وأطفال وعدد من المدافعين عن الأمن. وللأسف الشديد نشاهد صمتا متعمدا من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه الأعمال الإرهابية. وأضاف البيان أن هذا الصمت المتعمد إزاء الأعمال الإرهابية سيؤدي إلى انتشار الإرهاب في العالم، مضيفا أن إيران تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية للجرائم الإرهابيين والدول الداعمة لهم. استشهد 4 عسكريين سوريين وأصيب آخر ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية. وذكر مصدر عسكري سوري أن الكيان الصهيوني نفذ صباح اليوم عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط باتجاه بنياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، حيث تصدت وسائط دفاع الجوي للصواريخ العدوان. يذكر أنه استشهد عسكريا وأصيب 3 آخرون بجروح في 13 من الشهر الجاري جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس. وقالت كتيبة نابلس في بيان مقتضب إن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات مباشرة. وذكر الشهود أن الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس تواصلت لأكثر من ساعة، ثم بدأت القوات الصهيونية بالانسحاب من المدينة جراء رصاص المقاومين. إلى ذلك أصيب 10 فلسطينيين خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. إلى الملف اليمني، حيث أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض أن صرف الرياض مرتبات اليمنيين ورفع الحصار عنه هما مطلب أساسي وشرط لأي تفاهم. وقال محمد عبد السلام إنه من الطبيعي تبادل الزيارات على المستويين الإنساني والسياسي بين الرياض وصنعاء، مشددا على أن الأمور مرهونة بتعاطي النظام السعودي مع متطلبات المرحلة. وأشار إلى أن مخاوف السعودية من نهوض اليمن القوي والمستقل ليست منطقية، مؤكدا أن أحدا لا يستطيع أن يضمن للرياض التخلص من هذه المخاوف لأن ذلك يعني بقاء اليمن مستباحا. وأوضح أن المرتزقة يعملون على تضخيم هذه المخاوف من أجل استثمارها على حساب أمن البلد ومصلحته. عدل الادعاء العام في السويد عن التحقيق في التفجيرات التي تعرض لها حطاء نورد ستريم 1 و2 قادا إلى العثور على مواد ناسفة وأجسام غريبة بالقرب منهما. وفي حين أكد الادعاء السويدي أن العمل مستمر لكشف مزيد من الاستنتاجات، رحب الكرملين بتأكيد السويد فريضة حدوث هجوم إرهابي، مشددا على ضرورة تحديد من يقف وراءه. ولم يقدم التحقيق السويدي إجابة عن الجهة التي تقف وراء التفجير، لكن الادعاء العام أكد أن العمل التحليلي المتطور مستمر لكشف مزيد من الاستنتاجات القاطعة. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تخريب ورصد لبقايا متفجرات ضربت خطي أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق في أيلول سبتمبر، أعلن عنه الادعاء العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي أجري في السويد. وقال الادعاء العام عن التحقيق الأولي الذي فتح في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا وتم بناؤه لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، إنه جرى في إطار تخريب. وأضاف أن التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة. وأضاف أن استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه الجريمة. وتحقق السلطات السويدية والدنماركية في سبب 4 فجوات في خطي أنابيب نورد ستريم. وقالت الدنمارك الشهر الماضي إن تحقيقا أوليا أظهر أن سبب تسريبات في الخطين هو انفجارات قوية. وفي نهاية أيلول سبتمبر رصدت 4 مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز كلها في المياه الدولية، لكن 2 منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية و2 في منطقة الدنمارك. وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب. وقال علماء زلازل في الدنمارك والسويد من قبل إنهم سجلوا هزات في المنطقة المجاورة مباشرة للتسريبات، وأن الإشارات لا تشبه إشارات الزلازل. وأدى تضرر خطي الأنابيب في قاع البحر وتسرب الغاز إلى السطح إلى صدور تحذيرات من مخاطر عامة، كما أثار مخاوف من أضرار بيئية. واتهمت وزارة الدفاع الروسية أفرادا من البحرية البريطانية بتفجير خطي الأنابيب، غير أن لندن نفت الاتهام ووصفته بالمزاعم الزائفة.
طالبت وزارة الخارجية الروسية المنظمات الدولية بإدانة الجريمة التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ضد أسرى الحرب الروس وإطلاق تحقيق شامل في هذا العمل الجبان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه سيتم تحديد جميع الضالعين والمتورطين في هذه الجرائم وسينالون العقاب الذي يستحقونه. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم. وأضافت زاخاروفا أن الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه. أكد قيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية التوصل إلى تفاهم مع العسكر لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية في البلاد. وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان إن هناك اتفاقا بضمانات ذاتية هي الشعب السوداني وضمانات دولية. إلى العناوين مجددا. طهران تطالب المجتمع الدولي بإدانة الحوادث الإرهابية الأخيرة في إيران لمنع المزيد من العنف. استشهاد 4 عسكريين جراء عدوان جوي صهيوني على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية من سوريا. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال لدى اقتحامها البلدة القديمة في نابلس بالضفة المحتلة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
We'll be right back. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. الانتخابات البحرينية قراءة جديدة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. انطوت صفحة الانتخابات النيابية في البحرين من دون أن ينطوي عهد الأزمة السياسية في البلاد. بالنسبة للمعارضة، لا تغيير منتظر في الأفق سوى مزيد من العزل السياسي وتغول في التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وفي انتظار تحول ما في الصورة القاتمة هذه لا يبدو قريبا، يستمر المعارضون في إعلاء صوتهم في الخارج وتعبئة جهودهم بقدر ما يستطيعون في الداخل على أمل إحداث خرق في المشهد. بغياب مختلف أطياف المعارضة، أجرى النظام البحريني انتخابات في 12 من تشرين الثاني الجاري، وصفتها الأولى بأنها غير دستورية وصورية. وعلى رغم هذه المقاطعة، أعلنت السلطات عقب إتمام عملية الاقتراع أن نسبة المشاركين في التصويت بلغت 73%، وهو ما يعده رئيس المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير إبراهيم العرادي بعيدا عن الواقع بتاتا، وفق ما يقول في حديث لصحيفة الأخبار. ويستدل العرادي على صحة توصيفه هذا بحجم الفئات الممنوعة من التصويت، موضحا أن النظام عزل أكثر من 150 ألفا ومسح أسماءهم من السجل الانتخابي، فيما ثمت أعداد كبيرة من المهجرين والمسقط جنسياتهم لم يتح لهم الانتخاب، فضلا عن أولئك الذين لم يقترعوا في الانتخابات الماضية عام 2018، وتمت معاقبتهم بشطبهم من السجلات ومنعهم من المشاركة في هذه الدورة، وأعداد هؤلاء ليست بقليلة. وكانت قد انتشرت مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي توثق صدمة قاضية في أحد مراكز الاقتراع حين قدمت إليه لإعلان النتيجة، ليتم بإخبارها بأن هذه الأخيرة باتت منشورة في الصحف الرسمية، لتجيب بأنها لم تخبر أحدا بها وبأنها هي من يجب أن تعلنها. وفي هذا الإطار يلفت العرادي إلى أن قضاة المراكز الذين هم أول من يعلم بالنسبة لتصديرها إلى الإعلام أو للجنة المختصة فوجئوا بالنتائج منشورة في الصحف، وهذا دليل على أن النسبة مبيتة وأن النظام انتظر لحظة إقفال الدوائر فقط لإعلانها. والواقع أن هذه الظواهر ليست مستغربة، بل هي طبيعية في سياق عملية موسومة بالعزل السياسي، على رغم حشد السلطات مختلف إمكاناتها لإظهارها بصورة ديمقراطية تعددية. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد صوت ناخبو البحرين وعددهم 344 ألف، وفي 344,713 ناخب في 15 مركزا عاما و40 مركزا فرعيا لاختيار 40 نائبا و30 عضوا في المجالس البلدية، من أصل 507 مرشحين منهم 94 مرشحة. إلى أن العرادي يشير إلى أن أكثر من 3/4 شعب البحرين مقصون من الحق السياسي والعملية الديمقراطية، معتبرا الأرقام المعلنة دليلا على فشل النظام، لافتا إلى مسارعة السلطة إلى إغلاق بعض الدوائر الانتخابية والمراكز قبل الوقت المحدد بسبب قلة الإقبال.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة. حدث وحوار.
تابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، الانتخابات البحرينية قراءة جديدة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بضيفنا الأستاذ السيد عباس شبر، الناشط الحقوقي ورئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيد عباس. المعارضة البحرينية أعلنت أن يعني أولا طعنت في الانتخابات وشككت في النسب والأرقام التي أعلنت من قبل السلطات، ما قراءتكم أنتم للانتخابات التي جرت في البحرين؟
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام، تعلمون بأن هناك في هذه الانتخابات لم تشارك المعارضة السياسية في البحرين، وكذلك أيضا كان هناك عزل سياسي من قبل السلطة للجماهير التي كانت أو الأشخاص الذين كانوا ينتمون إلى الجمعيات السياسية والتي أحلت من قبل النظام في البحرين. هؤلاء الذين كانوا ينتمون لهذه الجمعيات لم تسمح لهم السلطات في البحرين لا بالتصويت، وكذلك أيضا يعني لا بالمشاركة من حيث التصويت ولا بالمشاركة كترشح في هذه الانتخابات. وهذا العزل حرم أكثر من 94,000 على أقل التقادير، وهذه التقادير أشار إليها سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطابه الأخير. وهذا العدد الكبير، يعني نتحدث عن 94,000 قد حرموا من قضية المشاركة، مع ذلك تأتي السلطة وتقول بأن نسبة المشاركة في الانتخابات هي أفضل نسبة من السنوات السابقة. هذا ما يدلل على أن هذه السلطة قد تعمدت التزوير في هذه الانتخابات، وهناك قرائن عدة تحدثت عنها المعارضة في تقاريرها، بحيث أشارت إلى الكثير من المخالفات التي حصلت في هذه الانتخابات. منها على سبيل المثال قضية التصويت بجوازات سفر منتهية الصلاحية، وهذا ما يعد مخالفة، كون هذا المصوت بإمكانه أن يجدد هذا الجواز ويصوت مرة أخرى، وغيرها أيضا من المخالفات التي تبين يعني أن هذه السلطة حاولت أن يعني أن يعني أن تغير المعادلة، سواء بهذه الطريقة أو بالأصوات التي يعني حاولت أن تجن أو الأصوات للمجنسين الذين يعيشون في بلدانهم كباكستان أو غيرها من البلدان أو العربية السعودية. هؤلاء أيضا حاولت السلطة، طبعا هذا التجنيس الذي أتحدث عنه لا التجنيس القانوني، وإنما أتحدث عن التجنيس السياسي. فهؤلاء أعطوا الجنسية مقابل عملية الاستفادة من هذه الأصوات، سواء من خلال التغيير الديموغرافي للبلاد، وكذلك أيضا المشاركة في مثل هذه الانتخابات يعني تغيير سياسي معين في الانتخابات التي تحصل في البحرين. وقد انتشرت الكثير من الفيديوهات التي تبين على سبيل المثال وجود كثير كثير من الجالية الباكستانية في باكستان ممن يحملون الجنسية البحرينية بطوابير كبيرة يأتون للتصويت في باكستان في هذه الانتخابات. هذا ما يدلل بأن بالفعل أن هذه الانتخابات هي انتخابات غير نزيهة. علاوة على ذلك لم تسمح السلطة لجهات دولية محايدة للمراقبة لمراقبة هذه الانتخابات على الأرض، وإنما قد سمحت لي أجهزة تابعة لها أو شبه تابعة لها في البحرين بحيث كانت تريد أن تقول بأن كانت هناك رقابة على هذه الانتخابات. زائد أيضا عدم سماحها لوسائل الإعلامية المحايدة وكذلك أيضا الدولية أن تأتي إلى البحرين و يعني تغطي هذا الحدث الذي تعده الحكومة حدث كبير جدا، لكن للأسف لم تسمح السلطة أيضا للوسائل الإعلامية الدولية أن تحضر لتغطي هذا الحدث في الداخل. هذا ما يدلل على أن هذه الانتخابات شابتها الكثير من المخالفات وعدم صحة ادعاءات السلطة أن هذه الانتخابات انتخابات نزيهة.
طيب، يعني المعارضة البحرينية أعلنت أن الخلية التي تدير التجنيس السياسي والتغيير الديمغرافي والغرف السود التي تدير في ذلك في البحرين تريد إثبات ديمقراطيتها. برأيكم هل حققت يعني الهيئة الحاكمة شيء من ذلك؟
طبعا هناك هذه الخلية هي في الأساس تدار من قبل الديوان، والديوان هو الذي يشرف على هذه الخلية التي لم أتحدث عنها بسيوني بشكل مفصل في تقريره سابقا، وكذلك أيضا لم نرى بالفعل محاسبة لهؤلاء الذين شكلوا هذه الخلية من أجل التغيير الديمغرافي في البحرين، وكذلك أيضا ما يجري حتى ما بعد تقرير بسيوني الذي أشار أيضا إلى قضية اضطهاد المكون الكبير في البحرين المكون الشيعي وما لحقه من هجمة كبيرة من قبل السلطة عليه بان الأحداث التي حصلت في 2011 وكانت من أو خروج البحرينيين من أجل التغيير السياسي. طبعا السلطة حاولت أن تعاقب هذا المكون الكبير كونه يشكل يعني الحاضنة السياسية الكبيرة في البحرين المطالبة بالتغيير السياسي، وكذلك أيضا المطالبة بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات لا أن تكون السلطات كلها بيد الملك. ما حصل بالفعل هو المزيد من التضييق على هذا المكون، المزيد من تهميش هذا المكون، كذلك أيضا حتى قضية الدوائر الانتخابية التي هي دوائر غير عادلة بحيث تكون يعني منطقة كبيرة في البحرين مساحتها كبيرة وأعداد يعني الساكنين فيها كثر، هؤلاء الـ يكون لهم ممثلين مثلهم يعني أعداد هؤلاء مثل أعداد دائرة أخرى تكون لا يوجد فيها أعداد كبيرة. هذا التقسيم الموجود هو على أساس طائفي وعلى أساس عرقي بحيث تحاول السلطة بأن تجمع بعض القبائل أو تجمع بعض الطوائف تكون لهم كتلة أكبر من الكتلة الأخرى. هذا في فترة 2002 وكذلك بعد دخول المعارضة السياسية في العملية السياسية ودخولها في البرلمان مع هذا التضييق ومع هذه الدوائر الغير العادلة، فقط جمعية الوفاق السياسية حفظت تقريبا 18 نائب. وهذا مع هذا التضييق كان لديها هذا العدد الكبير. ونتحدث عن حتى بقية المكونات الأخرى السياسية التي كانت في ذلك الوقت يعني لها نوعا ما صوت في ذلك البرلمان في بداية 2002، وكان هناك نوع من الحراك في داخل البرلمان، لكن ما شهدناه واقعا بأن كل هذا العمل في داخل البرلمان لم يؤثر ولم يعطي أكله بسبب المعوقات الكبيرة لكون هذا البرلمان هو أداة فقط شكلية لوجود أيضا غرفة أخرى تسمى بمجلس الشورى. يعني كل القرارات التي تصدر من داخل البرلمان ترجع إلى غرفة مجلس الشورى، وهناك تعطل هذه البرامج لأن هذا المجلس هو مجلس معين من قبل السلطة.
طيب سيد شبر، طبعا يعني هذا الجانب من يعني أهداف التي أراد النظام تحقيقها من هذه الانتخابات، لكن في الجهة المقابلة في الطرف الآخر أو الجانب الآخر، إلى أي مدى نجحت المعارضة التي اصطفت خلف دعوة الشيخ عيسى قاسم لمقاطعة الانتخابات في تعرية ضعف النظام؟ هل نجحت في إقناع الرأي العام العالمي بأن السلطة الحاكمة أجبرت العديد من الأسر البحرينية على التصويت من خلال تهديد أبنائها بالفصل من العمل، المنع من السفر وما إلى ذلك؟
طبعا يعني أنا أضيف إلى هذه النقطة بأن هل نجحت السلطة بالفعل لكسب المترشحين الذين ترشحوا في هذه الانتخابات؟ نحن نعلم بأن السلطة فشلت فشلا ذريعا خصوصا في هذه الانتخابات، كون حتى المترشحين الذين كانوا محسوبين على السلطة في فترة ما في هذه الانتخابات أوضحوا بتدخل السلطة في العملية السياسية، وأنهم كانوا يوجهون الأجهزة الأمنية سواء كان قوة الدفاع أو الشرطة أو جهات أخرى بالتصويت لأفراد معينين، وهذا ما يدلل على عدم نزاهة العملية الانتخابية. كون السلطة بالأساس توجه هؤلاء لانتخاب أشخاص معينين، وقد انتشرت الكثير من الصوتيات لأفراد محسوبين على الجو الحكومي أو السلطة إن صح التعبير. هؤلاء كانوا يتذمرون من هذه العملية، وقد خرج هناك بعض المترشحين وأدلوا بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعية تحدثوا عن هذه المسألة بشكل يعني مفصل، وأنا أتصور بأن هذه أيضا تضاف إلى الأمور الأخرى التي تؤكد بأن هذه الانتخابات انتخابات فاشلة لم تحظى لا بتأييد المحسوبين على السلطة.
سيد عباس، أنتم في منظمتكم وباقي الأطراف الناشطة في خارج البحرين، ما الذي تفعلوه الآن يعني توضيح الصورة الحقيقية للرأي العام، خاصة أنه سبقت الانتخابات زيارة البابا للبحرين، وربما هذا أعطى صورة يعني يريدها النظام للعالم عن البحرين. ماذا أنتم فاعلون؟
طبعا المنظمات، تعلمون المنظمات الحقوقية هي تعمل على الدور الرقابي لهذه الانتخابات، وكذلك أيضا الانتهاكات الأخرى التي تحصل في البحرين، سواء كان في السجون أو غير ذلك. ونحن لدينا أشخاص يتابعون على الأرض ما يجري، ويوصلون لنا هذه التقارير التي من خلالها نعتمد عليها، وبعد ذلك نوصلها إلى الجهات المعنية في مجلس حقوق الإنسان يعني تعرية هذه الادعاءات التي تدعيها السلطة بأن هذه الانتخابات انتخابات نزيهة. كذلك أيضا نحن نعلم بأن زيارة البابا كان لها غرض كبير جدا يعني إطفاء نوع من الشرعية لهذه الانتخابات، وكذلك أيضا تبييض الصورة التي لحقت بالبحرين بعد يعني أن كانت سلطة أو قامت السلطات في البحرين بهدم 38 مسجد للطائفة الشيعية، وكذلك أيضا الانتهاكات الكبيرة ضد هذا المكون، سواء من خلال اعتقال كم كبير من الطائفة الشيعية وإدخالهم داخل السجون من أكاديميين ومهندسين وأطباء فقط لكونهم عبروا عن رأيهم السياسي، بل أكثر من ذلك كونهم أسقطوا الجنسيات عن كثير من الأكاديميين والعلماء، بل وحتى وصلت إلى المرجعيات الشيعية بحيث قامت السلطة بإسقاط الجنسية عن 3 مرجعيات شيعية معروفة في البحرين، وأبعدتهم في الخارج، وهم الآن يعني يعيشون في الخارج على رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم. هؤلاء الذين يعيشون في الخارج الآن وأسقطت عنهم الجنسية، طبيعي هذا ملف كبير جدا، ملف إنساني كبير، إضافة إلى قضية التهميش الطائفي وإقصاء الكثير من الشخصيات الشيعية من وظائفها الهامة، وكون السلطة لا يوجد عندها معيار واحد في كل الوظائف، وإنما كانت تعطي الأولوية لمكونات دون مكونات أخرى، وهذا ما يجعل أن السلطة هي تعيش بالنفس الطائفي، وحاولت أن تبرر يعني أو تغير هذه الصورة الموجودة عند العالم، وخصوصا كون هناك تقارير صدرت كثيرة سواء حتى من أصدقاء السلطة، يعني نتحدث حتى عن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجهات الدولية كالاتحاد الأوروبي أو غيره، تحدثوا عن الكثير من الانتهاكات التي حصلت ضد المكون الشيعي في البحرين، ما يدلل على أن هذه السلطة لم تستطع حتى بمجيء البابا في البحرين، وقد تحدث البابا عن هذه المشكلة وأشار إلى مادتين هامتين، ألا وهي مادة 18 في الدستور، وكذلك أيضا المادة 22 التي أيضا تؤكد بأن السلطة لا زالت تنتهك هذا، عندها انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
شكرا لك سيد عباس شبر، الناشط الحقوقي ورئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين.
أهلا ومرحبا.
نتابع معكم أحبتنا الكرام على وجه السرعة رسائلكم عبر الواتساب. الأخ عباس من البحرين يقول إن الانتخابات البحرينية الحاصلة في 2022 وكذلك في 2018 وما قبلها من السنوات لم تكن سوى صورة شكلية، يريد النظام تلميع صورته أمام الوضع المحلي والعربي. شكرا للأخ سيد عباس على هذه الأخ عباس على هذه المشكلة. أم علي من أيضا من البحرين تقول انتخابات مزيفة لا جدوى منها. والأخ سيد ياسر الحسيني أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع إلى جانب منها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. عن أي انتخابات نتحدث في أرض البحرين؟ حكومة آل خليفة تعمل انتخابات، هل نصدق لأنفسنا هذه الكذبة أو هذا الوهم؟ قد يعملون أمورا تدعو الحرية والديمقراطية لليهود والصهاينة، نعم قد نعترف بهذا الأمر، ولكن لشعبهم من أبناء الطائفة الشيعية بالذات فلنقل هذا الكلام، اضطهادهم لهم سابق ولم يحصل مثله أبدا، من ضرب للمعزين في الشعائر الحسينية، من منع الشعائر الحسينية، منع مراسم العزاء الحسيني في أرض البحرين التي هي كانت مهد لهذه المراسم الشريفة قبل أكثر من 1000 عام آنذاك، وهم أبناء صعصع بن صوحان العبدي صاحب علي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. هل نرى أن البحرين تريد أن تفعل انتخابات من أجل أن نصدر كذبة يعني ديمقراطيتها؟ أي ديمقراطية هذه؟ وأكثر معارضيها في السجون وفي المنافي الشيخ عيسى قاسم هو مرجع البحرين الرئيسي ومن عشائر ربيعة، أي من أصل العرب ومخ العرب في أرض البحرين، وها هو الآن مبعد عن بلاده، وقبل ذلك كان في الإقامة الجبرية ومحاصر في بيته حتى أبعد عن بلاده قسرا، حتى أبعد عن بلادي قسرا، وبالتالي منع من جنسيته. أنا لا أعرف كيف يكون هذا الأمر، تنزع الجنسية عن ابن البحرين ويأتون بالبنغالي والباكستاني الوهابي والهندي الوهابي والداغستاني ويعطوه جنسية بحرينية من أجل موازنة الوعاء الشيعي في بلادهم حتى يقل الوعاء الشيعي، يعني ويجعلونهم أداة لهم يسيطرون عليهم من أجل قمع شعبهم وتدميرهم.
نعم.
وتعذيبهم في السجون ومراكز الشرطة.
نعم، شكرا جزيلا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار الانتخابات البحرينية قراءة جديدة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر السيد عباس شبر الناشط الحقوقي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب، أمداده سقيا ومرحومة تشفي قليل واليه الصابي، أمداده سقيا ومرحومة تشفي قليل واليه الصابي، تشفي قليل واليه الصابي. يا مبديع.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh. بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى
والأخوات.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الآية 18 بعد 100 من سورة البقرة تستعرض مقولة المشركين بعد أن استعرضت الآية السابقة مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد، وتلتقي المقولتان في سوء التصور وخطأ الفكرة. وإذا كان اليهود والنصارى أهل الكتاب ورسالة فإن المشركين ليسوا كذلك، ولهذا تعبر عنهم الآية المباركة بالذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقد قلنا سابقا أن مخاطبة القرآن الكريم